لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة. وصلنا إلى الثالث من نواقض الوضوء. قال: فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول: خارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. الثاني: زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض. الثالث: التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. تقدم أن البشرة ظاهر جلد الإنسان، والكبيران هنا هما اللذان بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع السليمة. وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة، والأجنبيان من ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والمعنى أن الثالثة من نواقض الوضوء تيقن التقاء بشرتي الذكر والأنثى الأجنبيين الواضحين المشتهيين لذوي الطباع السليمة بلا حائل، لا فرق بين اللامس والملموس. يعني واحد لمسه الثاني ملموس، يقع لهم نقض الوضوء. فلا يمنع النقض الصبا، انه صبي يعني، ماهوش، ولا العنة ولا الإكراه ولا الموت، تمام. وينقض وضوء الحي فقط على اساس لو لو مس من الميت الضعف الجنسي، عدم القدرة على الجماع. يعني مقصوده مش هو من شرط ان يكون ان الذكر اللي مسه او شيء من هذا القبيل. وينقض وضوء الحي فقط لو مس الميت، ولا شلل العضو اللامس والملموس، يعني مقصود ان ده لا يمنع. والحق بالبشرة لحم الاسنان واللسان للشعر والسن والظفر، فجعلوا هذه لمسة يجعل الانسان ينتقض وضوء. واما السن والشعر والظفر لانها سبحان الله ما فيهاش الاحساس، يعني ما فيهاش الاحساس. والحق ابن حجر، طبعا ابن حجر هنا الهيتمي بلا شك، ما دام في الفقه الشافعي يبقى ابن حجر الهيتمي، ليس العسقلاني. والحق، نعم، لا ما ينقضش من ايوه من بحائل، لا ينقض لانه الشرط بلا حائل. لا ده مسألة اخرى، مسألة الان احنا ما بنتكلمش على مسألة هل يجوز السلام او يجوز المس او شيء من هذا القبيل، نحن نتكلم عن نقض الوضوء، مسألة اخرى خلي بالك. فكلامه هنا عن نقض الوضوء ما فيش، هو الان الان مسألة مقصودك لو سلم بحائل، لو سلم بحائل بلا شك ان السلام بحائل ليس كالسلام بدون حائل، تمام، لكنه قد يكون في حدود الكراهة او شيء، لانه خاصة اذا كان باعث على الشهوة او شيء من هذا القبيل، تمام. لكن بالنسبة، طيب هو فعل حتى ارتكب محرما، هنا السؤال سلم بدون حائل، السؤال هنا عند الشافعية هل انتقض وضوء او لم ينتقض. وبالتالي حتى لو ما كانش ممكن زوجته، فلاش امرأة، فبالتالي ممكن مسها حلال، لكن السؤال هل انتقض وضوءه أم لا. يعني الكلام هنا على على نقض الوضوء بغض النظر عن مسألة هل كان السلام ده فيه الوزر ولا ما فيهوش الوزر، هل هو مكروه هل محرم، فهمتني؟ قال نعم. أيوه بس ابن حجر هو حافظ محدث عمله في الحديث هناك، فلما تقرأ مثلا في كتب شروح الحديث قال ابن حجر، يبقى ده ابن حجر العسقلاني، تمام. لكن لما تقرأ في كتب الفقه الشافعي ما في ابن حجر العسقلاني، مالوش ذكر او عمل يذكر في كتب الفقه الشافعي. علشان كده بعض الحين يحصل تلبيس بين الرجلين، خلي بالك، الروافض والشيعة في كثير من الاحيان يلبسون. ليش؟ احمد ابن حجر الهيتمي يروي روايات في آل البيت واشياء فيها ضعف، تمام، وبعض احاديث موضوعة، معاه كتب، عدة كتب عن الآل والصحابة وما ادري ايش، معاه عدة كتب، تمام، وكتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وكتب كتير يعني فيها ايه، فيها اثار صحت وبعضها لم يصح. فابن حجر الهيتمي قد يروي حتى الموضوعات في كتبه، فيأتي الاخر يقول لك ايه، قال ابن حجر العسقلاني والحديث حسن او شيء من هذا القبيل، ويكون الهيتمي وتحسين الهيتمي واهن، ما لوش قدر عند العلماء، يعني ايه تحسينه او تصحيحه. هو كما قلنا هو رجل فقيه شافعي يعتبر عمدة من ايه، من عمد المذهب، حتى ان ترجيح المتأخرين ايه عليه هو الرملي، تمام. لكن من ناحية التصحيح والتضعيف هو كعامة الفقهاء يعني يتساهلون ويرون ايه كل ما هب ودب في كتبهم، لكن ابن حجر العسقلاني لما يقول صحيح ولا يقول حسن لها وضع كبير. علشان كده ايه بعض الحين يلبسوا هذا بالذات حتى يقول الحديث ويزعموا انه ايه له مكان اذا كان في مصلحتهم او في جانبهم او شيء من هذا القبيل، فينبغي ان ننتبه يعني. قال: والحق ابن حجر بها ايضا باطن العين والعظم الذي ظهر، يعني مبالغة، وخالفه الرملي فيهما. اصلا العظم ليس فيه شعور، العظم ليس فيه شعور، ولا ينقض البعض المنفصل الا اذا كان فوق النصف عند ابن حجر، يعني ايه علشان يقال ان العضو موجود، او اطلق عليه الاسم عند الرملي. ولو اخبر عدل بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر وخالفه الرملي. شو القضية بين الايه ابن حجر والرملي يعني. ما هم المتأخرين اللي يعتبروا ايه العمل على اقوالهم في تحرير المذهب، اصلا المسألة مش اقوالهم من ناحية اقوالهم انفسهم، على اساس هم متعاصران. شوف في القرن العاشر من تلاميذ زكريا الانصاري، وايضا الرملي ده ابوه الرملي الكبير، فهم كلاهما شرح المنهاج، تمام. هذا هم ثلاث شروح الكبرى للمنهاج، شرح الرملي وشرح ابن حجر وشرح الخطيب الشربيني، تمام. دي تعتبر شروح الايه شروح المنهاج. فيعتبر من نقح وخرج المذهب من المتأخرين بعد النووي والرافعي، النووي والرافعي كانوا المرحلة الأخيرة عند ابن حجر الرملي. فكان عمل أهل اليمن ومكة على أقوال الرملي، وعمل أهل مصر على، وكلاهما مصري، وعمل أهل مصر على ابن حجر الهيتمي. لكن ابن حجر الهيتمي لما انتقل إلى مكة أيضا أهل مكة أصبحوا يعملون بإيه بأقواله، وانتقل هذا أيضا إلى بعض مناطق في اليمن بعدما كان الرملي إيه مستولي على اليمن والإيه ومكة، لما انتقل ابن حجر. لأن ابن حجر حتى في بعض الكتب يقول لك ابن حجر المكي الهيتمي، لأنه قضى تقريبا أواخر حياته في إيه، في بعضهم كان يفعل هكذا يعني، اللي كان يستطيع يبدو يبقى هناك، او كان يعني، لان لا شك امنيه المسلمين البقاء في الحرمين، فكان بعضهم يفعل كده كالسخاوي وكابن حجر وايضا ابن هشام، حتى كان ابن هشام راح الف هناك المغني، وبعدين هو راجع الى مصر ضاع منه، وبعدين لما رجع تاني حج بعد كم سنه راح كتبه هناك. وكانهم ايضا يرون ان الانسان لما يكتب كتابه في الحرم ان ده في نوع من البركة، حتى تجدهم ايه يتشرفون بهذا يعني. اقول لك تمت كتابة هذا بتاريخ كذا امام البيت المعظم في الروضة الشريفة يعني، ده كلام ايه بيبقى لطيف وكلام زي كده. واعتقد ان بعض الناس تتعمد انها تبقي شيئا من كتبها لما تذهب هناك وتختمه، كأنه ايه يبقى له شرح شيء يسير او صفحات فيبقيها، حتى اذا راح الروضة او راح الحرم المكي فانه ايه يكتب الجزء الاخير ويقول ايه وقد تم ايه في ساعة كذا امام الايه في الروضة الشريفة، نسأل الله ان ايه يجمعنا بصاحب الروضة الشريفة، وهذا الكلام الطيب يعني. فاعتقد ده السبب. طيب الرابع: مس قبل الادمي او حلقة دبره ببطن الراحة او بطون الاصابع، تمام، القبل او الايه او الدبر. قال: المراد ببطن الراحة وبطون الأصابع ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير، يعني يقصد ما تيجي إيه تحط يدك كده يبقى اللي داخل هو ده بطن الراحة، معنى كده الأشياء دي اللي بره دي ليست ايه، ليست ناقضة عندهم يعني، اللي ايه اللي يختفي عند وضع الايه اليدين بعضهما على بعض. المراد ببطن الراحة بطون الأصابع ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير، يعني تضغط شوية عليه. فلا تدخل رؤوس الأصابع لأنها مش إيه مش مختفية، وما بينهما وحروفها وحرف الكف، يقصد إيه الحروف مثل هذا. والمعنى أن الرابع من نواقض الوضوء مس الشخص ولو خنثى جزءا من قبل آدمي واضح أو حلقة دبره، نفس الإيه الفتح، وهي ملتقى المنفذ ببطن الراحة أو بطون الأصابع، وينتقض الماس فقط، وينتقض ما قطع من الذكر إن بقي اسمه، ومحل الجب لا ما قطع في الختان. تمام، يعني إيه وينتقض ما وينتقض ما قطع ما قطع من الذكر إن بقي اسمه، إن بقي يسمى إيه يسمى ذكرا، ومحل الجب أي لو كان إيه قطع نفسه. أما الجزء اللي هو بيقطع في الختان فلا ما يعتبرش إيه لو مس. تنبيه، علم مما مر أن المس يخالف اللمس في 8 أمور عندهم، المس واللمس. أحدهما أنه ينتقض الماس دون الممسوس بخلاف اللمس، فإنه ينتقض به اللامس والملموس. ثانيهما أنه لا يشترط في المس اللمس، شباب لازم يكون إيه بين طرفين، دي حاجة. المس ممكن يكون الإنسان يمس ذكره أو إيه أو عضوه، ده يسمى مس ولا يسمى لمس، علشان كده إلا مستم النساء. الأمر الآخر اللمس أيضا لابد فيه من اختلاف الجنسين، اللمس ذكر وأنثى. أما المس فكما قلنا قد يمس نفسه أو قد يمس من جنسه، فقد تمس امرأة أو رجل إيه رجلا. الأمر الآخر أن اللمس ينتقض به الوضوء من الطرفين، وأما المس فقد ينتقد الايه الماس دون الايه دون الممسوس. دي بعض الايه اهم الفروق بين المس واللمس. قال الثالثة ان المس قد يكون الشخص الواحد بخلاف اللمس، فانه لا يكون الا بين اثنين. رابعها ان المس لا يكون الا بباطن الكف، اللمس باي جزء، بخلاف اللمس فانه يكون باي جزء من البشرة. خامسها ان المس لا يختص بالاجنبيين بخلاف اللمس. سادسها ان مس الفرج المبان ينقض المس إذا بقي اسمه بخلاف لمس الايه لمس العضو المبان. سابعها اختصاص المس بالفرج بخلاف اللمس كما قال اللمس في ايه في اي مكان. ثامنها ان المس لا يتقيد ببلوغ الشهوة بخلاف اللمس. فصل، من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء. لان ايش النتيجة؟ طيب انت قلت لنا ان ايه وعليكم السلام ينتقض الوضوء بايه بهذه الاشياء، فايش ينتج عن ايه عن نقض الوضوء المراد؟ نعم. الا ايش؟ ايوه، المني موجب للغسل مش ناقض الوضوء، مقصوده كده يعني ان هو شيء اكبر، مش انه يعني ان معناه انه ايه ما يحصلش شيء، لا هو مقصوده انه ايه انه يوجب الغسل ما يوجبش الوضوء. المراد بانتقاض الوضوء عدمه وان لم يسبق له وجود، والمعنى انه يحرم على من ليس بمتوضئ ملابسة أحد 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. المعنى أن 4 الأشياء التي تحرم ملابسة أحدها على من ليس بمتوضئ هي الصلاة فرضا كانت أو نفلا، أو صلاة جنازة، كله إيه كله سوا. يعني بعضهم جعل صلاة الجنازة دعاء، في إن حتى إن ورد عن ابن عباس تقريبا إنه إيه ما فيهاش الفاتحة، فالصحيح إنها إيه فيها الفاتحة وإنها إيه لابد فيها من الايه من الوضوء، فهي صلاة لها حكم الصلاة الا انها خالية من الايه من السجود والركوع. ان الايش ها مش يرى، هو يجيز يعني ايه، هو قال ان في روايات، حتى تقريبا لا اذكر اني سمعت من القاضي انه صلي عليه ب9 يبدو هكذا. لا هي انه اما انه صلي عليه انا سمعتها من القاضي بس، اما انه الى 9 دي في الكتاب ايوه احكام الجنائز. كتب يعني ايه، لانه عنده روايات فايه فصححها 7 وظهر 9 وخمس وكلام زي كده يجيز يعني. الا انه اللي يقرأ عند جمهور اهل السنة كان يجد انه من زاد على 4 اتهموه بالربط، لانه كانوا يعتبروا الايه الخمس خاصة بالايه بالروافض او خاصة بالشيعة، لما زي دي بايه عندهم 5 تمام. فكان علشان كده كان عمل الجمهور على الايه على 4 او شيء من هذا القبيل، يعني ايه يرفضون الزيادة. عندهم برضو 5 يعني، الإباضية عندها 5. أيوة يعني نستطيع أن نقول أيضا الإباضية عندهم 5، وهو الألباني أورد 5 أيضا، قال أن 5 موجودة في يبدو الرواية في صحيح مسلم. إيش يقول؟ يبدو أنا مش مستحضر هو قالها ولا أنا فهمتها، أنه هتدعو، يبدو أنه إيه الباقي ده كله إيه سيكون في دعاء بس. ها؟ الظاهر ايوه الظاهر، ما انت تدي 9 تخفف مش هتجلس بقى ايه ما دام 9 يعني الفرصه متكرره، احنا بنطول لما بيكون ايه 4 لان دي الفرصه الوحيده، لكن معك 9 ايه هينتهي وينتقل الى دعاء اخر، فمشي نفسك دقيقه دقيقه يعني. قال ان لم يكن او نفلا او صلاه جنازه ان لم يكن فاقد الطهورين او دائم الحدث والطواف بالبيت ومس المصحف وجلده المتصل به وكذا المنفصل الذي لم ينقطع نسبته إليه ما زال يسمى، وخريطته وصندوقه وعلاقته إذا كان فيها أي هذه الثلاثة مشددين، وحمله، علشان كده في الحريري يقول إيه في الغاز في المقامة في إحدى المقامات فيها حوالي 100 سؤال يوجهها واحد الى من يقول بانه فقيه العرب العرباء واعلم من تحت السماء، فقال ايه اني ذهبت الى اقصى الدنيا وجمعت 100 فتوى، فان كنت ترغب عن بنات غير وترغب منا في مير فاجب. فبدأ يسأله يقول له مثلا ايه هل يعذر الرجل اباه، فيقول له يفعله الحر ولا يأباه. التعذير هنا بمعنى ايه ويعذروه ويوقروه بمعنى يسانده وليس تأديبه. فيقول له هل يجب الغسل على من أمن، يقول لا ولو ثنى، وأمن هنا بمعنى دخل منه وليس بمعنى أنزل منه. فمن ضمن ما سأله هي الأسئلة كانت كلها على المذهب الشافعي، فقال له إيه هل يجوز للدارس حمل المصاحف، قال لا ولا حملها في الملاحف. الدارس بمعنى الحائط، ولا حملها في الملاحف يعني حتى لو ايه ملحفة وهي شيلها في فإيه فتمنع. ها على مذهب الشافعي فإيه ها الدارس بمعنى الحائط، الحائط المرأة درست يأتي درست بمعنى حاضت، حتى بعضهم فسر في امرأة ابراهيم لما ايه فضحكت الآية ايش ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم، لا في فضحكت، فسروا الضحك ايضا بالحيض ايه يعني ايوه امرأته قائمة فضحكت فبشرناها مش كده، ففسر بعضهم فضحكت يعني حاضت على اساس انها كانت كبيرة وايه وآيسة، لكن مش صحيح، لكن عندهم في اللغة هو كان ايه بيتلاعب بالالفاظ، يعني ايه بيأتي باللفظ اللي يحتمل معنيين وله ظاهر وباطن فإيه فيسأله على أساس يغلطه يعني، وأول ما يسمعه السامع يستغربه، يقول مثلا إيه هل يتوضأ أو هل يتطهر بماء الثعبان، قال وهل أنظف منه وهل أنظف منه للعربان. ماء الثعبان اللي هو المجرى السيل الصغير ده يسموه الايه الثعبان يعني، قال وهل اطهر منه للايه للعربان، وهكذا حوالي 100 سؤال بس على ايه تلك الطريقه بس لطيفه يعني. ها نعم فبقول لك هكذا فايه فبعدها يعني ايه عظموه كلام زي كده يعني، دليل على قدرته على ايه على فهم العبارات يعني، كل سؤال وهو يساله ويجيب عليه، والباقي يسمعون ويستغربون لانهم ايه يعتقدون ان الاجابه غير صحيحه يعني. الدارس يحملها على اللي بيدرس العلم، هل يجوز للدارس حمل المصاحف؟ طبعا يجوز، فقل له لا ولا حملها في الملاح. هل يعزي الرجل أباه؟ المفروض أقول له حرام. يقول يفعله الحر ولا يأباه. هل يجب الغسل على من أمنى؟ المفروض يقول له نعم. قال لا ولو ثنى ولو مرتين، لأنك الهمزة دي تسمى يسموها همزة الدخول في الزمان أو المكان. تقول أصبح بمعنى دخل في الصباح، وأمنى دخل منى، وأعرق دخل العراق، وأشأم دخل الشام، وأيمن دخل اليمن، وأمصر دخل إلى مصر. فدي سموها الهمزة تدخل في الزمان أو أو المكان. قال وحمله فإن كان مع متاع ولو نحو إبرة، فإن قصد المتاع فقط أو مع المصحف لم يحرم، أو قصد المصحف وحده حرم، أو أطلق لم يحرم عند الرمل خلافا لابن حجر. وكالصلاة نحوها كسجدتي الشكر، يعني نفس الشيء تحتاج إلى وضوء، والتلاوة وخطبة الجمعة فإنهن يحرمن على من ذكر، اللي هم وقعوا في تلك الأشياء. تمام، بعدها يحرم على الجنوب ستة أشياء نقف عليها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.